الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: بقي هنا أمران، الأول إلى آخره. ذكرنا في بداية بحث مسألة أو شرط ملك التصرف، وهو بداية مسألة البيع الفضولي، أن كلام المصنف وبحث المصنف يمكن أن يقسم إلى، عليكم السلام ورحمة الله، مقدمة وفصول ثلاثة. بعد أن تمت المقدمة دخلنا في الفصل الأول، والفصل الأول كان في بحث حكم العقد الفضولي أو حكم البيع الفضولي. هل أن البيع الفضولي صحيح أو فاسد؟ واشتمل الفصل الأول على تقسيم العقد الفضولي إلى ثلاثة أقسام. في كل قسم بحث المصنف تحت عنوان مسألة، فانتهى في المسائل الثلاثة الأولى في عقد الفضولي أو بيع الفضولي المسبوق بالنهي، وهو يبيع للمالك، عفوا غير المسبوق بالنهي. وفي المسألة الثانية بحث عقد الفضولي أو بيع الفضولي إذا باع للمالك وهو مسبوق بالنهي. وفي المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي أو أن يعقد لنفسه، سواء كان مسبوقا بالنهي أو لم يكن مسبوقا بالنهي، على اعتبار أن المصنف وصل إلى أن النهي السابق لا أثر له في الحكم بالصحة أو الفساد. وقد انتهى المصنف في المسائل الثلاثة أو المسائل الثلاث إلى القول بالصحة، وفاقا لقول المشهور، إذ في المسألة أقوال يمكن حصرها أو فهرستها بالشكل الآتي: القول الأول وهو قول المشهور وعليه المصنف، قال بصحة بيع الفضول مطلقا، يعني لغيره، لنفسه، مسبوق وغير مسبوق. القول الثاني قال بصحة البيع الفضولي إذا باع للمالك، وإذا باع لا إذا باع للمالك يصح، وأما إذا باع لنفسه فلا يصح. قول ثالث قال إذا باع للمالك غير مسبوق بالنهي يصح، وإذا كان للمالك أو لنفسه لا يصح. قول آخر رابع قال إذا باع للمالك يصح للمالك، وإذا باع لنفسه يصح للفضولي. هذا قول الشيخ الكبير كاشف الغطاء. قول أخير قال بالفساد في الجميع، وأن الإجازة لا تجدي ولا يترتب عليها أي أثرين. بناء على القول بالصحة يتفرع سؤالان بحثهما المصنف في أمرين في المقام بهذا العنوان، ويمكن أن يعنون هذا الذي نحن فيه بخاتمة الفصل الأول. إذن الكلام يقع في خاتمة الفصل الأول، ويبحث المصنف في هذه الخاتمة أمرين أو عنوانين. العنوان الأول في عموم البحث في مسألة الفضول للدين والعين، يعني البيع الفضولي أو العقد الفضولي يجري فيما لو كان المتاع أو الثمن عينا خارجية أو كان في الذمة، فلا يختص بحث الفضولي بالأعيان الخارجية وإنما يجري في الذمم. فالبحث الأول، الأمر الأول، المصنف في صدد تعميم الفضولي لغير الأعيان. واضح إن شاء الله. الأمر الثاني يبحث فيه المصنف تعميم الفضولية، تعميم البحث الفضولي للبحث للبيع المعاطاتي أو للعقد المعاطاتي. فكما أن الفضولية تجري في العقود القولية كذلك في العقود الفعلية المعاطاتية. هذا الثاني سيأتي. يقع الكلام فعلا في الأمر الأول، وفي الأمر الأول يبحث المصنف في عدة مطالب. المطلب الأول في بيان الصور المتصورة أو المتعقلة بلحاظ اختلاف الأعيان أو الأمتعة من كونها خارجية أو ذمية. فالمبيع أو الثمن على نحوين. النحو الأول أن يكون عينا خارجية، كما لو قال في صورة البيع، كما لو قال الفضولي في صورة البيع: بعت هذا الكتاب بدينار، وكان الكتاب لغير البائع. فهذا شو نسميه؟ بيع فضولي لعين خارجية وهي الكتاب، أشار هذا الكتاب. صار واضح إن شاء الله. أو يكون الفضولي مشتريا بمال غيره، كما لو قال الفضولي: اشتريت كتابا بهذا الدينار، وكان الدينار لغيره وهو عين خارجي. فهذا شراء فضولي بعين خارجي. هذا النحو الأول. صار واضح إن شاء الله. النحو الثاني أن يكون العقد واقعا على كلي في الذمة. أيضا تارة في البيع وأخرى في الشراء، وهنا بعد راح يجينا تفصيل. تارة الذمة مشغولة قبل العقد وأخرى بعد العقد، وبيان ذلك بالأمثلة. أو قل وفيه صورتان حتى يتضح أكثر. وفيه صورتان: الصورة الأولى لو أتلف زيد كتاب عمرو، زيد أتلف كتاب عمرو، فاشتغلت ذمة زيد بكتاب لعمرو، ثم قام زيد ببيع الكتاب الذي في ذمته لعمرو ببيع فضولي، يعني من دون ما يستأذن، فباع ذاك الكتاب الذي في ذمته لعمرو، فقال: بعت كتاب عمرو الذي في ذمتي بدينار، عليكم السلام. فهنا المبيع شنو؟ كتاب عين خارجية أو في الذمة؟ في الذمة. والذمة مشتغلة بالكتاب قبل العقد. واضح إن شاء الله. وأخرى هذا تارة لا بعدنا هو التشخيص، المشكله بالتشخيص راح تجينا بعدنا. شنو التشخيص بما ها بلي باعتبار الاضافه اي هذا معروف كتاب عامر، كتاب عامر في ذمه زيد باعه فضولا، وفي الشراء كذلك كما لو اتلف زيد دينار عمر فاشتغلت ذمته ذمة زيد بدينار لعمر ثم اشترى بهذا الدينار. لا نفس الصورة الأولى، مرة بيع مرة شراء. والصورة الأولى شنو المقصود معتها؟ أن يكون ها مشغولة قبل العقد، قبل الفضولية، فضولية متأخرة عن اشتغال الذمة، مرة في البيع مرة في الشراء. في الشراء كما لو أتلف دينار عمر ثم زيد بعد أن اشتغلت ذمته بدينار لزيد لعمر اشترى بذاك الدينار متاعا. هذا بعد متاعا مو مهم إلا على رأي المصنف ما يأثر. فقال زيد اشتريت كتابا بدينار عمر الذي في ذمتي. فهذا شنو صار هسه؟ شراء فضولي بدينار بثمن في ذمتي الفضولي لمالك معين. صار واضح ان شاء الله؟ ففي هذين المثالين، في هاتين الحالتين البيع والشراء، كانت الذمة للفضول، كانت ذمة الفضول مشغولة قبل إيقاع العقد الفضولي، فالفضولية متأخرة عن اشتغال الذمة. واتضح أنه تارة في حالة البيع وأخرى في حالة الشراء. والمصنف أشار لهذين المثالين بقوله أو دينا في ذمة الغير. شنو عبر عنه؟ في ذمة الغير، أو دينا في ذمة الغير، بمعنى أن الفضولية متأخرة عن الاشتغال، مع الالتفات أن المقام لا يجري في حالة القرض، وأنما بما مثلنا اشتغال الذمة بنحو الإتلاف أو عقد سابق أو نحو ذلك. هذا بعد ما أكون إلى تفصيل أدق في دراسة أخرى. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الفضولي متقدم على اشتغال الذمة، بأن يكون اشتغال الذمة فرع الفضولية ترتب على الفضولية، فحين إيقاع العقد لم تكن الذمة مشغولة، وإنما بالعقد اشتغلت الذمة. وأيضا هذا يجري تارة في البيع وأخرى في الشراء. فمثلا في البيع كأن يقول عمرو الفضولي، عمرو فضولي يبيع مال غيره، بأن جعل كتابا في كتابا في ذمة زيد بنفس العقد، فيقول منو؟ عمرو الفضولي، بعت كتابا في ذمة زيد بدينار، فيقبض هو الدينار مثلا سبب باب التقريب، مو بالضرورة إلا أن يقبضه بإشكال وكذا، لكن افترضا بالإجازة، افترضا أجاز المالك، فيقبض عمرو الفضولي الدينار ويحيل المشتري على زيد، يقول له انطيني الدينار وأما الكتاب أنت مدري الكتاب تروح تأخذ منين؟ من زيد. واضح؟ وفي حالة الشراء أيضا يقوم الفضولي بإجراء عقد ويجعل الثمن في ذمة غيره، كما لو قال عمرو الفضولي: اشتريت كتابا بدينار في ذمة زيد. فيأخذ الفضول الكتاب، يقبض الكتاب اللي هو المبيع المتاع المثمن، ويحيل البائع، البائع شريد يريد الثمن، ويحيل البائع على زيد، حيث اشتغلت ذمة زيد بدينار يدفعها، إذا أجاز يدفع الدينار للبائع، بائع الكتاب للفضولي عمرو. واضح إن شاء الله؟ ففي هذه الحالة بالصورة، في هذه الصورة بالحالتين البيع والشراء، لم تكن الذمة مشغولة قبل إيقاع العقد الفضولي، وإنما بعد وقوع أو حين وقوع العقد الفضولي اشتغلت ذمة الغير بسبب العقد. وهذه الصورة الثانية بمثاليها لما كان فيها شيء من الخفاء أشار إليها المصنف بعبارة أصرح من عبارة الصورة الأولى، حيث قال: ومنه جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، أي أن الفضولية متقدمة على اشتغال الذمة. لاحظ هذا، هذا المطلب الأول، بيان صور المسألة. بقي هنا أمران: الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي، هذه النقطة ما هذا ما أشرنا إليها أو لا، المصنف فرع أمرين على الفصل الأول بناء على القول بالصحة، ها، واختار المصنف على أنه لا يفرق، وهذا معنى التعميم، أنه لا يفرق كون المبيع أو الثمن في العين الخارجية أو في الذمة، على كلا التقديرين من قال بالصحة هناك قال بالصحة هنا، ومن قال بالفساد هناك قال بالفساد، أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينان أو دينا، يعني عين خارجية أو دينا في الذمة، في ذمة الغير، هذا أو عين خارجية، هذا اللي هو القسم الأول اللي قلنا شنو، هذا الكتاب أو هذا الدينار اللي جبنا له مثالين بيع وشراء، قوله أو دينا في الذمة يعني دين قبل العقد اللي هو بالقسم الثاني الصورة الأولى، بيعا أو شراء وكانت الذمة مشغولة قبل العقد، بحيث هو دين ثم وقع العقد الفضولي. ومنه هذه إشارة لمن، إلى الصورة القسم الثاني الصورة الثانية أيضا بفرعيها بيع شراء، ومنه يعني ومن الفضولي جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير. لاحظ بعبارة جعل العوض ثمنا، يعني هو نفس العقد الفضولي يجعل ثمن ومر المثمن يجعله دينا أو في ذمة الغير، يعني بسبب الفضولية اشتغلت ذمة الغير لا أن الذمة مشتغلة قبله. صار واضح إن شاء الله؟ المطلب الثاني في تشخيص الذمم أو تعين الذمم. أولا لما تقدم في المطلب السابق أن أقسام الفضول تارة بلحاظ الثمن وأخرى بلحاظ المثمن يجريان في الذمة اللي هو القسم الثاني بصوره كلها، لما كان الفضول يجري في الذمم. هنا يقتضي أن يذكر المصنف بحثا في كيفية تشخيص أو تعيين الذمم، إذ كل ذمة تعد كلي، وما في الذمة كلي، ولا يمكن التعاقد على الكلي بما هو كلي، إذ الكليات لا مالية لها كما تقدم. وتوقف به البعض وناقش، الكلي وسيأتي أيضا بيانا وتفصيلا لا مالية له، فلا يمكن أن يقع بما هو كلي ثمنا أو مثمنا في بيع، إذ البيع أخذ فيه مالية العوضين، فلا بد من تشخيص الذمم أو ما في الذمم، بحيث يكون العوض أو المعوض معينا مشخصا. صار واضح إن شاء الله؟ فلو أجرى الفضولي أو غير الفضولي، فبعد هذا المطلب راح بحثه وهو التشخيص ليس خاصا بالفضولي، ولذا أرجو الانتباه، قد يكون في بعض الأمثلة المذكورة في بعض الكتب تعليقات شروحات تحقيقات أو اللي راح نذكرها مو بالضرورة إلا فضولي. الآن كلامنا هذا المطلب الثاني في كيفية تشخص الذمم كبحث كلي كبروي من تطبيقاته فيما نحن فيه. فلو أجرى شخص عقدا وجعل الثمن أو المثمن قبل العقد أو بعد العقد ذمة ما، يأتي السؤال كيف يمكن أن تتشخص تلك الذمة بحيث يكون طرف المعاوضة معينا مشخصا؟ هذا أولا، وبه بينا عنوان البحث في المطلب الثاني. ثانيا، يقول المصنف هناك طريقان لتشخيص وتعيين الذمم على نحو منع الخلو، لابد أن يأتي أو أن ينطبق واحد منهما، ومع عدمهما يقع البيع باطل. الطريق الأول الإضافة، أي إضافة الثمن أو المثمن إلى ذمة الغير المعين، الغير المعين. فمثلا يقول بعتك كتابا في ذمة زيد بدينار. الآن ذمة زيد تشخصت، بمن تشخصت؟ بإضافتها إلى زيد، فتشخصت الذمة بإضافتها إلى زيد وبتبعه، وبتبع تشخص زيد تتشخص الذمة ويتشخص ما في الذمة، أي يكون طرف المعاوضة كتاب في خصوص ذمة زيد، ولا يصح أن يوقع العقد على الذمة بنحو مطلق. فلو قال بعتك كتابا في الذمة بدينار وقع باطلا، ولا يمكن بنحو الإجمال أيضا. فلو قال بعتك كتابا في ذمة الغير بدينار، ففي حالة الإطلاق أو حالة الإجمال الثاني لا ينفع كون الكتاب طرفا في المعاوضة فيقع البيع باطلا. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني بالقصد والنية، بأن يقصد العاقد ذمة معينة، ينوي أن يكون الثمن أو المثمن في ذمة فلان المعين المسمى، يسميه في بينه وبين نفسه قصد، من دون أن يصرح باسمه أو بعنوانه، كما لو قال بعتك كتابا بدينار وقصد أن يكون الكتاب في ذمة زيد بالقصد، ولا يعلم هذا القصد إلا من تصريحه هو، هو يجي صرح، هو يقول، هو يعبر، يقول أنا بعت الكتاب الذي في ذمة، قصدته الذي في ذمة زيد أو فلان وغيره. فحينئذ بهذا العبارة تشتغل ذمة زيد بالكتاب، ويكون الثمن لزيد صاحب الذمة لمقتضى المعاوضة كما تقدم. فكما أنه في حالة تعين الثمن أو المثمن، كما فيه هو الحالة المتعارفة أن يكون الثمن أو المثمن متعينا كعين خارجية ويقع طرفا للمعاوضة، كذلك بالقصد تتعين الأعيان في الذمم كثمن أو كمثمن وتفيد إيقاعه طرفا في المعاوضة لتحقق التشخص بالقصد كما يتحقق التشخص بالوجود الخارجي. صار واضح إن شاء الله؟ فحينئذ الأمر يوكل لصاحب الذمة وهو زيد، إن أجاز صح العقد وألزم به وعليه دفع ما في ذمته وأخذ المقابل، سواء بائع له مشتري. صار واضح إن شاء الله؟ هذا ثانيا بيان الطريقين. ثالثا في حكم الطريقين، شوي المطلب بدقة يحتاج إلى التفات وتأمل. ثالثا في حكم الطريقين، أما الطريق الأول وكذا الطريق الثاني، كل منهما خلنا ندمجها، كل منهما من الطريقين الأول والثاني يعتمد على إجازة من اشتغلت ذمته، فإن أجاز صح العقد وألزم بالإيفاء، وإلا إن رد بطل العقد كما هو واضح. نعم في صورة الرد هناك تفصيل، في صورة الرد إذا رد من اشتغلت ذمته أو من أحيلت على الذمة، إن رد فيقال بالتفصيل الآتي: يبطل العقد، إن رد يبطل العقد واقعا ويلزم به الفضول ظاهرا. ففي المثال المتقدم لو قال عمرو بعت كتابا بدينار أو بعت كتاب زيد بدينار، وقصد في المثال الأول كتاب زيد، اشتغلت ذمة زيد بالكتاب ويكون الدينار له، فإن أجاز صح البيع لزيد صح البيع لمن اشتغل ذمته وهو زيد. وإن رد زيد رد، التفتوا يا يعني. وإن رد زيد البيع بطل البيع واقعا، أي واقعا شنو معنى؟ أي بقي الثمن في ذمة في ملك المشتري، وبقي الكتاب في ذمة في ملك زيد، ولا أثر واقعا للبيع، لا نقل وانتقال. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت الذي هو باطل واقعا، يلزم به عمرو، يعني يقال لعمرو أنت عليك أن تفي بالكتاب، أن تعطي المشتري كتابا ويكون الدينار لك ظاهرا. يعني شنو ظاهرا؟ وإن لم يكن في الواقع عمرو يملك الثمن ومشتغل الذمة بالكتاب، ولكن ظاهرا يلزم بأن يدفع الكتاب ويأخذ الدينار.
وجه الإلزام إذا قلنا باطل،
وجه الإلزام، وجه الإلزام أن الفضولي حيث لم يوقع العقد على عين خارجية وإنما اكتفى بالقصد وعدم التصريح بصاحب الذمة، فيلزم بظاهر ألفاظه حيث قال بعت كتابا، هذا كلام يجري طبعا في حالة القصد فقط مو بالإضافة، فلو قال بعت كتابا بدينار قاصدا كتاب زيد، فظاهر الألفاظ شيخنا، فظاهر الألفاظ أنه يبيع كتابه، والشاهد على ذلك أنه في حالة التنازع والاختلاف والترافع إلى القاضي، ترافعوا للقاضي، فادعى عمرو الفضولي أنه باع كتاب زيد، وأنكر المشتري ذلك على المدعي البينة، ولا بينة له، قلنا قبل قليل بأنه مثل هذه الأمور لا كاشف لها إلا تصريحه إلا اعترافه، فلا بينته، فالقاضي يرد على المنكر وهو المشتري فيطالبه باليمين، فللمشتري شرعا ويحق له شرعا أن يحلف على أنه، بماذا يحلف؟ على أنه لم يعلم أن البيع وقع لزيد، يحلف يقول أنا حين العقد والله لم أعلم أن البيع لزيد، فإذا حلف تثبت دعواه أو يثبت إنكاره، وهو ما هو كان إنكاره؟ أن البيع لزيد، فيثبت أن البيع للفضولي، فبمقتضى حكم الحاكم يلزم الفضولي بالبيع وإن كان واقعا ليس البيع له، إذ واقعا لا يصح البيع له لأنه لا يملك ولم يكن لم يكن قاصدا عن نفسه. صار واضح؟ قال ثم إن تشخيص ما في الذمة، ثم إن تشخيص ما في الذمة، اختص الكلام بالذمة على اعتبار هو الذي ما في الذمة يحتاج إلى تشخيص، أما الأعيان الخارجية فمشخصة بوجودها، بنفس وجودها مشخصة. الذي يعقد عليه الفضولي، ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي، إما وإما طريقان على نحو منع الخلو للتشخص، إما بإضافة الذمة إلى الغير بأن يقول بعت كرا من طعام في ذمة فلان بكذا، هاي في حالة البيع، بعت كرا مقدار، هذا كر يعني مقدار من الطعام في ذمة فلان، هنا التشخيص صار بمن؟ هذا فلان، المفروض يجيب لنا اسم لأن فلان كل ما يبقى عام، أو بعت هذا بكذا في ذمة فلان، هذا الحالة الثانية شراء، جعل الثمن في ذمة فلان، وحكمه في هذه الحالة أنه لو أجاز فلان يقع العقد له وإن رد بطل رأسا. هاي الطريق الأول. وإما بقصده الطريق الثاني، بقصده هي منه الفضولي، وإما بقصد الفضولي العقد له للغير، فإن الغير إذا قصده قصد الفضول الغير في العقد تعين كون الغير صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر، لابد أن يصير من خرج المثمن يروح يدخل الثمن، إلا على احتمال ضعيف تقدم على بعض الأقوال اللي هو قول منه كاشف الغطاء، يقول مو بالضرورة إلا أن يدخل الثمن في كيسي من خرج منه المثمن. فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، يعني كما لو قال بعت هذا الكتاب بعد تعيين خارجي يحتاج أن نجيب قصد، ليش؟ لأنه هو متعين بعد صاحب الكتاب هو اللي راح يكون صاحب الإجازة والإلزام. فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذلك قصد من وقع قصد الفضولي من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. يعني هنا هذه اللي احنا بيناها بالتقرير، كما أن تعيين الخارجي يكفي لتعيين العوضين، كذلك قصد الفضولي يكفي لتعيين العوضين. وحينئذ هذا اللي هو شو اسمه سمينا احنا حكم، فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد، وقع العقد له، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. ليش؟ رد بعد خلص عقد الفضولي بالرد شو يصير؟ باطل، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضول ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضول لم يحتج إلى إجازة ووقع له. هذه الوقت بعد ما يسع إن شاء الله في الدرس الآتي نبين هذه العبارة الأخيرة بشكل أكثر تفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.